الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا رب استر عوراتنا وآمن رواتنا يا رب فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. الله 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 يا 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 الله لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. ملأت كلي منك ملأت كلي منك لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك ملأته بهداك وملأت كلي منك ملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك لم أدع مني مكانا خاليا لسواك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي عرف الحقوق فأداها وعرف الواجبات فبينها نبي وقف أمام الكعبة ذات يوم وقال والله ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته. نبي قعد القواعد ووحد العقائد نبي بين أن حرمة المؤمن حرمة المؤمن دمه وماله وعرضه أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام. نبي قعد جانب الإنسانية في الإنسان وعرف الإنسان مكانته وكرامته وحقوقه ومنزلته. نبي جعل حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة البيت الحرام بمكة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا حبيب الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله صلاة جلال وسلم عليك الله سلام جمال ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. ما شروط قبول الحج؟ هذا سؤال أطرحه بعدما عاد الحجاج من بيت الله الحرام. هل كل حج يقبل؟ إن شروط وجوب الحج عبارة عن الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة، وإن الأركان التي تتركب منها حقيقة الحج إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفات. لكن بقي هنا سؤال، وهذا السؤال من الأهمية بمكان: متى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال أجيب عنه بمشيئة مولانا جل جلاله مع الدرس المتم 40 بعد 100 الثالثة. وتعالوا إلى سيدنا رسول الله ليجيب عن هذا السؤال، فما أعظم الجواب إذا أجاب عنه مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية. إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا بأن الحج إذا كانت النفقة من حلال، وإذا كان زاده من حلال، ووضع رجله ليركب ويسافر إلى بيت الله الحرام، وعندما يقول لبيك اللهم لبيك يرد عليه الملك قائلا لبيك وسعديك، زادك من حلال وراحلتك من حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كانت النفقة من حرام، غصب مال اليتيم، أكل الرشا، أكل الربا، سرق، نهب، اغتصب، اختلس، وذهب ليحج، قبض خلوات الرجل في سكن العمارات، وذهب ليحج بيت الله، ووضع رجله ليركب، وقال لبيك اللهم لبيك، قال له الملك لا لبيك ولا سعديك، ارجع فحجك مردود عليك. وهنا فلا بد لنا أن نطرح سؤالا ونجيب عنه بصراحة صريحة ووضوح واضح: ما حكم الذين يحجون في البعثات على حساب الدولة؟ جرت عادتنا أن كل وزارة من الوزارات تختار بعثة لتحج على نفقة الدولة، والله يعلم من هؤلاء الذين يختارون ومن أولئك الذين يختارون، والله يعلم ماذا يفعل أصحاب البعثات وماذا يأخذون من المعلبات وماذا يأخذون من اللحوم ومن الشراب وماذا وبأي شيء يعودون من بيت الله الحرام. إن الجواب على هذا السؤال مر، ولكن المرارة لا تمنع من التصريح: حكم الذين يحجون على حساب الدولة عليهم أن يخرجوا من مالهم بقدر ما اغتصبوا من مال المسلمين ليحجوا به، وإلا فسوف أسألهم الله يوم القيامة عن كل قرش أخذوه من خزينة الدولة ليحجوا به بيت الله. لماذا؟ لأن مال الدولة لا يملكه واحد، إنما يملكه المسلمون جميعا. وعمر بن العبد العزيز رضي الله عنه يقول في عبارة موجزة لكنها معجزة، وفي أسلوب وجيز لكنه عزيز، يقول ابن عبد العزيز: الأفواه الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فإذا كان عدد الناس في مصر 40 مليون، فليس لأحد أن يحج على حساب الدولة إلا إذا استأذن 40 مليونا واحدا واحدا، وقال لكل واحد: أتأذن لي أن أحج من مالك؟ ومر على 40 مليونا من أسوان إلى الإسكندرية، وقطع المسافة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، واستأذن الجميع ذكورا وإناثا ورجالا وأطفالا ورثاء، وقال لكل واحد: أتأذن لي أن أحج من مالك هذا العام؟ فإذا أذن 40 مليونا إلا واحدا فحرام عليه أن يحج من مال رجل لم يأذن. اسمعوا هذا الكلام أيها الإخوة الأعزاء، وقفوا على أنفسنا. بعثات من الوزارات، وبعثة من مجلس الشعب، وهنا المحسوبيات، وهنا الوساطات. لا يجوز للدولة شرعا أن تحجج على حسابها ومن مالها العام إلا إذا أطعمت كل جائع وكست كل جسد عار. إذا أطعمت الجياع وكست الغراة وأوجدت سكنا لكل مشرد في الخيام، إذا تم هذا كما فعل عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة، جمع الزكاة من أرجاء الأمة الإسلامية من حدود الصين شرقا إلى أبواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، جمع الزكاة من أطرافها، فلم يجد مسكينا واحدا يأخذ الزكاة. لم يجد مسكينا واحدا يأخذ الزكاة. عقمت أرحام الدولة أن تلد المساكين أيام عمر. كانت الدولة عاقرا لا تلد مسكينا وعمر بن عبد العزيز على رأسها. عمر بن عبد العزيز على رأسها قالت الدولة: والله لن ألد مسكينا يا عمر، لأن عدلك أغنى الجميع. عمر أيام كان على رأس الخلافة الرشيدة كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. ما تدرون ماذا كان عمله وماذا كانت وظيفته؟ قال له عمر بن عبد العزيز: يا عمر بن مهاجر، إذا رأيتني قد ضللت عن الحق فخذ بمجامع ثوبي واخنقني بثيابي وهزني بعنف وقل لي بكل صراحة: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. يا الله، هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا يتتلمذ الحكام إن أرادوا إصلاحا، هنا تشرئب الأعناق إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراها، هنا نطوف حول عملاق ناطح السحاب، ناطح السحاب وتربع على قبة الفلك. هنا ننظر فنجد شابا حكم المسلمين وعنده من العمر 39 سنة، حكم المسلمين 30 شهرا، كانت أفضل عند الله من 30 قرنا، والقرن 100 عام. إنه عمر بن عبد العزيز الذي كان الذئب في عصره يحرس الغنم. كانت الذئاب تحرس الأغنام أيام عمر، وسئل في هذا: أتحرس الذئاب الأغنام يا أمير المؤمنين؟ ماذا صنعت مع ربك؟ فقال لهم عمر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: أخلصت ما بيني وبين ربي فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. لا يجوز للدولة في ظل الإسلام أن تحجج على حساب أموال المسلمين إلا بعد أن تضمن الغذاء لكل بطن جائع، وتضمن الكساء لكل جسد عار، وتضمن المسكن لكل مشرد على أرصفة الشوارع. جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا يأخذها، فأصدر 3 قرارات إسلامية. قال في القرار الأول: من أراد أن يتزوج فزواجه على حساب بيت مال المسلمين، وزوج الشباب العزب جميعه، وبقي من المال الكثير والكثير، وبقيت الأرصدة تتمرغ في جنبات الخزائن. فأصدر القرار الثانية: أيما عبد مملوك يريد أن يعتق بالمال فأعتقه في بيت مال المسلمين. فأعتق العبيد جميعها وبقي من المال الكثير والكثير. فأصدر قراره الثاني: من كان عليه دين لغيره ولم يستطع أداءه فأداء دينه في بيت مال المسلمين. فأدى الديون، أدى الديون جميعها، وبقي المال كأن لم يمسسه بشر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لم يقل لأنزلنا عليهم، لأن الإنزال قد يكون بقدر، إنما قال لفتحنا. فتخيل معي أبواب السماء قد فتحت بركات، تخيل معي هذا. إن كان المبعوث الذي سيحج على حساب الدولة غنيا فإن الحج يجب عليه من ماله الخاص، فكيف يحج على حساب الدولة وهو غني؟ وإن كان المبعوث الذي سيحج من مال الدولة فقيرا فإن الله سيحاسبه أيضا، لأن الله لم يكلفه بالحج ما دام فقيرا. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلماذا كلفت نفسك وأنت فقير وحججت من المال الحرام على حساب المسلمين؟ إن المال العام، إن مال المسلمين خطير، وأيما عبد خان المسلمين في درهم او دينار جيء به يوم القيامة فوقف على جسر على نار جهنم، فخر الجسر من تحت قدميه فيهوي في النار 70 خريفا حتى يصل الى قعر جهنم. درهم او دينار، فما هي تلك البدع التي سموها بعثات؟ يحملون صناديق المعلبات على حساب الجياع العراء، ويعودون من هناك بالديولين والتريفيرا وادوات التجميل والادويه المقويه للفراش. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. ايها الاخوه الاعزاء، تعالوا لنلقي نظرة عجلة على حرمة مال المسلمين، على حرمة مال المسلمين. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله يدخل على عمر بن الخطاب عليه بركات الله ليلا، الليل دامس، وعمر فقرحت جفونه من طول السهر. علي يدخل على عمر ليلا وعمر عاكف على كشف حسابات المسلمين، يكتب الرواتب والمستحقات في اي ضوء؟ هل كان هناك اعمدة النيون او ضوء النجف او الفلوروسنت؟ ماذا كان امام عمر من الضوء بالليل وهو يعد كشوف المرتبات؟ كان ساهرا في ضوء شمعة. ويدخل عليه علي فيبادره عمر بهذا السؤال: فيما جئتنا يا علي؟ إن كنت جئتنا في أمر يعم المسلمين بالخير تركت الشمعة مضاءة، وإن كنت جئتنا في أمر يخصك أنت أطفأت الشمعة حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحهم. عمر، وما أدراك ما عمر؟ عمر الكريم يظن على علي ببضع ثوان يقضيها في ضوء شمعة تسيل دموعها. عمر يخشى على دموع الشمعة أن تسيل في غير صالح المسلمين، لأن المال مال عام، والله سائله عن كل درهم ودينار. عمر الذي كان له نشيد يردده عندما يضع رأسه على الوزادة لينام، كان يقول لنفسه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، فماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ معشر السادة، ويأتي علي بعدما تولى خلافة المسلمين بعد وفاة ذي النورين عثمان بن عفان، يتربع علي على كرسي الخلافة الرشيدة، ويأتيه أخوه عقيل بن أبي طالب ويقول له: يا أخي يا علي، لقد أصبحت أميرا للمؤمنين، وأنا في حاجة إلى مال، أفلا تعطيني من مال المسلمين؟ فيقول له علي الزاهد الورع الرجل الذي عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وعرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الدنيا فأعرض عنها، وعرف الآخرة فأقبل بقلبه عليها. قال له: يا عقيل، إذا جن الليل فأتني فسأحضر لك صرة. وأخذ عقيل يعد الثواني كأنها جمرات، ويعد الساعات كأنها جبال عظام ثقال، إلى أن جاء الليل، وكان علي فعلا قد أعد له صرة، ولكنها لم تكن صرة مال. إذا فماذا كانت؟ أحضر قطعة من الحديد وحماها في النار حتى احمرت، ووضعها في صرة، وقال لعقيل: خذ هذه الصرة فإنها أمامك. ومد عقيل يده على الصرة يحسبها دراهم من فضة ودنانير من ذهب، ولكن المفاجأة المباغتة أنها كانت نارا، فخر عقيل على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال: يا أخي، أتسمع بي هكذا وأنا أخوك؟ قال له علي: يا عقيل، ثكلتك أمك، إذا كان هذا حالك من نار الدنيا فكيف أفعل معك إذا جئنا مسلسلين بالحديد إلى نار جهنم؟ يا علي، يا علي، يا من وصفك الوصف فقال فيك: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وظهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأحلف بالله لقد رأيته في بعض مشاهده وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وقام متمثلا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، أخي من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا هو علي. علي يقول مرضت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقلت لها ماذا تشتهين يا فاطمة؟ فقالت أشتهي رمانة آكلها، فبحثت فلم أجد في بيتي إلا درهما، ذهبت واشتريت به رمانة لفاطمة. وبينما أنا في طريق العودة إليها إذ لقيني مسكين مريض، فلما سألته ماذا تشتهي قال أشتهي رمانة آكلها. فقال علي ماذا أفعل؟ إن أعطيته الرمانة فقد حرمت منها بنت رسول الله، وإن منعته فإن الله يقول وأما السائل فلا تنهر. ولكن عليا لا يعجز، وما كان له أن يعجز وهو صاحب العبقرية الفذة، قسم الرمانة نصفين أعطى نصفها للمريض المسكين، فلما سمى الله وأكلها شفاه الله وقام سليما صحيحا معافى، وذهب بالنصف الآخر إلى فاطمة رضي الله عنها وكأنه يريد أن يقول لها لعلك تسألين أين نصفها الآخر، والله ما أكلته ولا ذقته ولكنني تصدقت به على مسكين مريض، لأن أباك صلى الله عليه وسلم يقول داروا مرضاكم بالصدقة. فسمت الله فاطمة وأكلت نصف الرمانة فشفاها الله، وجلس علي في بيته وإذا بالباب يطرق وإذا بالطارق سلمان الفارسي، أعطى لعلي طبقا مغطى، فلما كشفه علي وجد فيه 9 رمانات، فقال لسلمان من أين جئت بها يا سلمان؟ فقال له سلمان إنها هدية من الله إلى رسوله إليك. فقال علي لو كانت من الله لكانت 10 ولكنها 9، والله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها لا 9 أمثالها. وإذا بسلمان يخرج الرمانة من كمه ويقول له هذه هي 10، والله يا علي ما خبأتها إلا لأجرب قوة إيمانك بالله الواحد الديان. اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. أيها السادة الأعزاء، يشترط في قبول الحج 3 شروط: أولها أكل الحلال، وثانيها الإخلاص لله. لا يقصد بأداء الحج لقبا، ولا يكتب على واجهة محله بالخط السلس الحاج فلان، فإذا حج مرة أخرى كتب الحاج فلان، فإذا ما حج مرة ثالثة كتبها 3 مرات. لا يقصد بالحج وجاهة ولا لقبا ولا رياء ولا منظرة، ولا يعلق عناقيد الكهرباء على بيته من أعلاه إلى أدناه ليقول للناس أنا عائد من الحج. اسأل نفسك لمن حججت؟ أحججت لنفسك أم حدثت لله؟ إن الله يقول في الحديث القدسي الجليل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكا. ولذلك تعجبون كما أعجب معكم عندما قال إبراهيم لربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعد ذلك قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا عقب بهذه الآية بعد آية زيارة البيت المحرم؟ لأن الحج إذا قصد به رياء أو سمعة أو لقب فإنه مردود، لا يقبله الله. ولماذا نسمي الذين يذهبون لأداء الفريضة حجاجا؟ لماذا نقول لهم يا حج فلان، مع أن الصلاة فريضة؟ فلماذا لا نقول للمصلي: إزيك يا مصلي فلان؟ ولماذا لا نقول للصائم: والصيام فريضة، مرحبا أيها الصائم فلان؟ ولماذا لا نقول للمزكي: أيها المزكي فلان؟ لماذا الحاج بالذات؟ أبعدوا أنفسكم عن هذا الرياء، اجعلوا الأعمال خالصة لله. معشر السادة الأعزاء، أما الشرط الثالث فإنني أوافيكم به بعد جلسة الاستراحة حتى لا يضيع من تحت قدمي الطريق: أعود بكم من عند رسول الله إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، بعدما بينا شرطين من شروط قبول الحج: ان يكون من مال الحلال، وان يكون فيه اخلاص لله، ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لنا الشرط الثالث من شروط قبول الحج، يقول في هذا الشرط: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. يشترط في الحج ان يكون مبرورا، وكلمة مبرور تشتمل على ثلاثة معاني: المعنى الاول ان يعود الحج من هناك راغبا في الاخرة زاهدا في الدنيا. المعنى الثاني: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه اثم ولا ذنب. المعنى الثالث لبر الحج ان يكون صاحبه لين الكلام مطعما للطعام، يعني كريما وعلى خلق، يعود من هناك زاهدا في دنياه راغبا في اخراه. اما اذا عاد فاكل مال النبي وغمس بمال ابي هريرة قد ادى عملا لا يثاب عليه. إذا عاد من هناك من البيت الحرام ليملأ بطنه بالحرام فماذا استفاد؟ إذا عاد من هناك فأكل أموال اليتامى فما قيمة الحج؟ إذا عاد من هناك فأساء معاملة العباد فما قيمة الحج؟ ما قيمة الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعود من هناك راغبا في اخراه زاهدا في دنياه، يعود من هناك مجردا من الذنوب والآثام، يعود من هناك لين الكلام مطعم الطعام. هذا هو الحج المبرور. فإذا أضفت إليه نفقة الحلال وأضفت إليه الإخلاص كان بذلك حجا مقبولا، لأنه استوفى شروط القبول الثلاثة، وهي الحلال والإخلاص والبر. يا معشر المسلمين الأعزاء، إن الكلام كثير ولكن العمل قليل.
تمسكنا بالجانب النظري في الإسلام ولكننا أغفلنا الجانب العملي فيه. وكما قال الإمام محمد عبده رحمه الله: ذهبت إلى أوروبا فوجدت إسلاما ولم أجد هناك مسلمين، وعدت إلى هنا فوجدت مسلمين ولكنني لم أجد إسلاما. قالوا له: كيف يا إمام؟ قال: لأوروبا في كل شاطئ مسطول، ولنا في كل شارع 100 مسطول. الإسلام عقيدة وعمل، وأنا والله الذي لا إله إلا هو عندما قرأت نتائج معركة السيول في أسوان وقنا وسوهاج ومحافظة البحر الأحمر، عندما قرأتها وقرأت النتائج التي ترتبت على تلك المعركة السيولية عجبت لقضاء الله، وعلمت أن هذا كله من غضب الله على العباد. بنينا سدا شامخا وعليناه ومكناه وقويناه حتى يمنع فيوضات النيل، ولكن ربك جاء بالسيول من بعد السد، فهل يمنع الله سد؟ هل يمنع عقاب الله سد من السدود؟ عبرت السيول السد العالية الذي سد أرزاق المسلمين، عبرته السيول واستمرت المعركة لا أقول 10 أيام ولا أقول شهرا، إنما استمرت معركة السيول 2 ساعة. ارتفعت فيها نسبة المياه إلى 3 أمتار، بحيث لو تحرك رجال الصاعقة بما فيهم من طول عملاق لأغرقتهم جميعا. 3 أمتار، وجندي الصاعقة مهما كان طويلا فطوله لا يزيد على 2 متر. 2 ساعة، ونسبة المياه 3 أمتار. فماذا كانت نتائج المعركة؟ اسمعوا ماذا كانت نتائج المعركة. 22,000 فدان مزروعة بالسمسم والعدس والقصب غرقت. 22,000 فدان، 22,000. اي معركة في القنابل وقاذفات القنابل والصواريخ، واي معركة بمدفعية الميدان الثقيلة والبعيدة المدى، واي معركة بالدبابات، واي معركة بحقول الالغام، واي معركة بشتى انواع الاسلحة تستطيع في 2 ساعة ان تغرق 22,000 فدان. 10,000 بيت هدمت ونحن نعاني ازمة الاسكان. 10,000 بيت هدمت في محافظة سوهاج وحدها، والله اعلم بالبواقي. ثم ماذا؟ 10,000 رأس من الماشية غرقت. 10,000 رأس من الماشية، من الماعز والضأن والابل والبقر والدواب، هلكت نفقت 11 مليون جنيه خسائر. اما خسائر الارواح فحدث عن الاطفال الذين ماتوا غرقا وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الظالمين، اذا ما الظلم حل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء. فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. معركة، معركة، لا أقول معركة نار ولا أقول معركة دمار، إنما معركة مياه الله يحاربنا بالماء الذي جعل منه كل شيء حي. فهل نحن صعظنا؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا، هل قلنا يا رب إن الله تعالى يرسل الملائكة لتصب البلاء على العبد ثم يسألهم هل صببتم عليه البلاء؟ فيقولون نعم يا رب، فيقول لهم أعيدوا عليه البلاء وصبوه عليه صبا، فإني أحب أن أسمعه يقول يا رب. فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هل نحن اتعظنا بهذا البلاء؟ إن السيول كانت في طريقها إلى القاهرة لولا أن الله منعها بالصخر السميد، ولكن هل نأمن أن تصل إلى القاهرة وتغرق من فيها؟ وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. هل نحن تضرعنا إلى الله؟ هل نحن رجعنا إلى الله؟ هل أغلقت الملاهي في شارع الأهرام أبوابها؟ هل أغلقت الخمارات أبوابها؟ هل منعت البنوك معاملة الربا؟ هل عكفت النساء في البيوت؟ لا، اسمعوا، اسمعوا ما نشرته جريدة الجمهورية يوم السبت الماضي الموافق 3 نوفمبر سنة 1979، وتحت عنوان جراح قلب جاء ما يلي. فتاة أرسلت إلى هذا المحرر تقول له: نحن أسرة نتكون من أب وأم وبنتين وولد، هدم منزلنا فاضطررنا إلى سكن غرفة واحدة، أنا وأختي وأخي وأبوايا، وننام تحت غطاء واحد أنا وأختي وأخي. أخي يبلغ من العمر 14 عاما وأختي تبلغ 12 سنة. قالت الفتاة: بينما أنا نائمة فلما خلوت بأختي كيف تفعلين هذا بأخيك؟ ألا تعلم أن هذا حرام؟ ألا تعلمين أن هذا حرام؟ فقالت لها أختها: إنني أمارس هذا العمل مع أخي من سنين مضت أو من شهور مضت، لأنني رأيت أبي يعمل مع أمي هذا العمل فأردنا أن نطبقه تطبيقا عمليا. خبرني بربك، خبرني بربك، خبرني بربك. ألست معي فيما قاله الحبيب محمد: مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع؟ ألست معي وأنت تقرأ هذا الحديث الشريف تجد المعاني كلها غالية كافية شافية وافية راسخة بادخة شامخة؟ إنها تلخص وصول التربية في كليمات قلائل: مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لا تنيموا الأولاد بعضهم بجانب بعض، فإن الليل والهوى والنفس والشيطان والشهوة هذه 5 أشياء إذا اجتمعت على المرء قتلنه في حماة الرضيع. أخ يعتدي على أخته لأنه لم يعرف من الإسلام شيئا. وبارك الله لنا في أجهزة إعلامنا المفسدة المضللة. ليلة العيد تذاع مسرحية عنوانها الدخول بالملابس الرسمية، يدخل البطل فأسأل: ماذا سميتم الولد؟ سميت الولد ايه؟ يقولون له: سميناه نوحا. نوح فيقول نوح ايه وزفت ايه ما لا تشغل هذا الاسم. وفي اثناء المسرحية يقول في نوح الكلب. نوح الكلب، هل هناك احد يسمى نوحا الا نبي الله نوح؟ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم. ان هذا الاستهزاء بالقيم الدينية والمقدسات الإسلامية هز العقيدة في قلوب العباد فأصبحوا لا يخافون الله. وإذا أردتم أن تربوا مجتمعا فربوه على الخوف من الله. والله الواحد لو لم يكن هناك خوف من الله فلن يصلح في المجتمع لا شرطة ولا أمن مركزي ولا أمناء شرطة ولا إقرارات ذمة ولا رقابة إدارية ولا مخابرات ولا مفتش تمويل ولا مكافحة تهريب ولا نيابة ولا محاكم إذا لم يكن هناك رقابة بين العبد وبين ربه. ولذلك أقامها الحبيب المصطفى عندما قال اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال محرر الجمهورية وهو يريد حل هذه المشكلة، قال للفتاة كما وعصت أختك فعظي أخاك. ولكن العلاج علاج قاصر، فيا سيادة المحرر ليست المشكلة مشكلة أخ أو أخت، أما من حيث التربية فإن التربية تنهار كل يوم. ولو كان هناك تربية ما رأيت البنات في مدارس البنات يخرجون في حصة تسمى حصة الألعاب ينامون على ظهورهم وعلى جنوبهم ويؤدون الرقصات الخفيفة على أنغام الموسيقى، هذا كله في دور العلم والأدب. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. إن الحبيب عندما بعث لم ينادي بالاشتراكية ولا بالديمقراطية ولا بالشعبية ولا بالجمهورية ولا بالفوضوية، إنما أعلنها عالية في سمع الزمان، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن المشكلة ليست مشكلة التربية وحدها، إن المشكلة مشكلة أزمة المساكن التي جعلت الأسرة تقيم في غرفة واحدة، مشكلة مستحكمة وحلها موجود. فهناك أحياء في القاهرة بأكملها مغلقة لا تفتح إلا للسياح، وحرام على أهل البلد سكناها. أغلقوا 60,000 شقة في الزمالك، العجوزة، المنيل، الدقي، ويده يدقي على دماغنا وهكذا. بينما تفيد آخر الأنباء أن 86 مسجدا اطلت فيها إقامة الصلوات في القاهرة لأن الناس سكنوها بعدما هدمت منازلهم. المساجد سكنت بالعباد، والخيام أقيمت للأسر. ويحضرني في هذا المقام ما قاله أحد أعضاء مجلس الشعب، مجلس الشعب في الدورة في المجلس الذي انحل، قام أحد الأعضاء وكان ذا عمامة كبيرة ولحية طويلة شابت اشتعلت شيبا، وقف يقترح حلا لأزمة المساكن. أتدرون ماذا قال؟ قال نسكن الأسر كل أسرتين في حجرة ونجعل بينهم فاصلا ملايا، نضع ملايا محلاوي بين الأسرتين في حجرة. خبرني بربك يا سيدنا الشيخ، يا من تملك العمارات في كل حي من أحياء القاهرة، تدخل على الأسرة بحجرة تغلق من بابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تضع بين كل أسرتين ملاية وهل الملاية تمنع ما يدور من حديث بين الرجل وزوجته؟ ما هذا الغضب؟ ما هذا الغضب من الله؟ اسمعوا ايها السادة الاعزاء، هل نحن رجعنا الى الله؟ اقرأوا ما نشرته جريدة اخبار اليوم يوم السبت 3 نوفمبر تحت عنوان عزيزتي اخبار اليوم، ارسلت طالبات كلية الهندسة بجامعة اسيوط الى هذه الجريدة تقول تحت عنوان عودة الى عصر الحريم، امر مدير الجامعة ان يفصل البنات عن الشباب في المحاضرات، البنات يجلسون في قاعة وحدهن والشباب في قاعة واحدة، فثارت ثورة البنات وجن جنونهن. وارسلنا الى محرر الاخبار ان اعود الى عصر الحريم، ايحال بيننا وبين الشباب؟ والله يعلم ان البنات لم يرسلن، انما الذي ارسلت تراها بنتا واحدة او بنتين على الاكثر، لكن محرر الاخبار جعل من الحبة قبة وجعل من النملة فيلة ومضغ الهواء وفتل الرمال. ماذا يحدث لو فصل الجنسان؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باعدوا بين انفاس الرجال والنساء، ولعن الله من اباح الاختلاط في الجامعات. فسدت الاخلاق وضاعت الارزاق واصبحت الجامعات معرضا للازياء، معرضا للازياء ورسالات الغرام واستعارات الكشاكيل والجلوس في الكافتيريا واذاعه الاغاني. فاذا ما صنع الطلبه مسجدا يصلى فيه غضب العميد، غضب الفقيد، غضب الحقيد، واحمر وجهه وظل وجهه مسودا وهو كظيم. لماذا؟ لان في كليته مسجدا يذكر فيه الواحد الديان. كيف ارحمنا الله واساتذتنا والمشرفون على التربية في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، اصبحوا حربا على الله. اذا رأوا طالبا ملتحيا وضع في دائرة حمراء. قال لي احد الطلبة الذين تخرجوا في كليات الاداب، مكثت عامين ارسب وانا اجيب اجابة متينة وصحيحة بسبب ان الاستاذ كان يراني وانا اكتب على ورقة الاجابة بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سميت الله بلساني ولم اكتبها في الورقة، ومر الاستاذ اثناء الامتحان وتسلم الورقة ولم يجد مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال له اضمن بانك ستنجح هذا العام. حرب على الاسلام. الفتاة اذا غطت رأسها تهكم عليها المدرس وقال لها مدد يا ست الشيخة. ولقد اسفت لمدرس للغة العربية في احدى مدارس البنات، سمع تلميذة تلقي حديث الصباح من كلام الله ورسوله وهو مدرس لغة عربية تخرج بالازهر، قال لها نريد ان تتحدثي من الجرائد الصباحية لتواصلي احداث الايام. ثم قال لها انت عايزة تقلي بالمدرسة جامع؟ وماذا في الجامع يا حضرة المدرس؟ الجامع فيه الطهارة كلها وفيه الصفاء كله وفيه النقاء كله. ألم تعلم أن هذا الجامع هو مدرسة خير مخلوق عرفه العالم هو الحبيب محمد؟ البسملة نحاسب عليها من كتبها. يا أساتذة الجامعات اتقوا الله، لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم، ويوم توضعون في قبوركم لن يدخل الحاكم معكم، لن يشفع لكم حاكم ولن يشفع لكم مسؤول، لن يشفع لكم احد، لان باب القبر مكتوب عليه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. يا معشر الساده، البسمله نحاسب عليها ونعاقب عليها، وسليمان بن داوود على نبينا وعليهما الصلاه والسلام لما ارسل الخطاب الى بلقيس وكان مكتوبا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، وحمل الهدهد الرساله السليمانية وقال له سليمان أرسل معك سربا من الطير يحرسك؟ فقال الهدهد يا سليمان وكيف أخاف وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف أخاف؟ كيف أخاف وأنا أحمل معي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون الأعزاء، اصطلحوا مع الله وعودوا إلى الله. اللهم انصر ديننا وقو إيماننا وأعل غاياتنا وأعد المسجد الأقصى إلى أيدينا. استر عوراتنا وامن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واشف مرضانا ارحم موتانا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.